قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة النساء مع الدكتور محمد الطرائرة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الأول من تفسير الصفحة الأولى من سورة النساء، صفحة رقم 77. سورة النساء مدنية وفيها آيات أبكت نبينا صلى الله عليه وسلم لما سمعها من ابن مسعود رضي الله عنه، كما أخرج البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قال: فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري، فقرأت النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ ورفعت رأسي، يقول ابن مسعود: ورفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي، فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل صلى الله عليه وسلم. وسورة النساء من السور التي قرأها صلى الله عليه وسلم في قيام ليله، كما دل على ذلك ما أخرجه الترمذي والنسائي عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فاستفتح بسورة البقرة فقرأ بمئة آية لم يركع فمضى. قلت: يختمها في الركعتين، يعني وقال يختم سورة البقرة في الركعتين فمضى. قلت: يختمها ثم يركع فمضى، هذا في الركعة الأولى، حتى قرأ سورة النساء. إذا أنهى سورة البقرة ثم قرأ سورة النساء ثم قرأ سورة آل عمران ثم ركع نحوا من قيامه، يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. يقول حذيفة رضي الله عنه: ثم رفع رأسه صلى الله عليه وسلم فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، وأطال القيام، ثم سجد فأطال السجود، يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، لا يمر بآية تخويف أو تعظيم لله عز وجل إلا ذكره. وقد سميت سورة النساء بهذا الاسم لما فيها من أحكام تخص المرأة وبيتها وأسرتها، وتحفظ عليها حقوقها التي كان أهل الجاهلية يعبثون بها، وتبين أحكام ميراثها ومهرها المضيعين عند كثير من الناس، وكذا تعطيها حقها في الكسب والتملك وغير ذلك مما سيأتي معنا. وفي السورة عناية ملحوظة بنظام الأمة الاجتماعي، وتنظيم عجيب لعلاقة أفرادها ببعضهم وبغيرهم في مختلف جوانب الحياة، وفيها معالم تشريعية راقية مما لا يستطيعه بشر ولن يستطيعوه. والسورة فيها من تعظيم الله ما فيها، وفيها من العناية بحقوق الأيتام ما فيها، وفيها من بيان العقائد وتصحيحها ما فيها. وفي كلام الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه ما ينبئك عن خبر هذه السورة، فقد قال كما أخرج الدارمي في سننه، قال: من قرأ آل عمران فهو غني، والنساء محبرة أي مزينة. فيها الرضا، فيها السرور، فيها الإحكام، كما هو حال القرآن. إذن ابن مسعود يصفها بأنها محبرة يعني مزينة. قلت: فكما أن المرأة الصالحة زينة الحياة الدنيا وخير متاعها، وفي القرب منها من الأنس والسرور ما لا يعلمه إلا الله، فكذلك كانت سورة النساء زينة للقرآن وسببا لسرور من قرأها وفهمها وحفظها. ومن روعة هذه السورة وروعة آياتها ما عاشه ابن مسعود رضي الله عنه معها، وذلك فيما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير بسند حسنه بعض أهل العلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها. ما هي هذه الآيات يا ابن مسعود؟ قال قول الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والآية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقول الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقول الله: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقول الله الآية الخامسة: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. المتأمل للآيات التي أدخلت السرور على قلب ابن مسعود رضي الله عنه يجد أنها تدور حول الرجاء وحسن الظن بما عند الله، وتفتح أبواب الرحمات للعاصين والمذنبين. ومن كلام ابن مسعود رضي الله عنه كذلك فيها ما أخرجه البخاري من قوله: نزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى، يقصد بالقصرى سورة الطلاق وبالطولى سورة النساء. قال الله تعالى في سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. تتميز هذه السورة بكثرة النداء فيها، والنداء هنا مختلف لأنه من رب العزة، وهذا يعني الكثير للمؤمن، فإنه يعلم أن الله تعالى يريد به الخير، وأنه بعد كل نداء يحمل له ما فيه تكريم وعون وهداية ودلالة على طريق الاستقامة. الخطاب في الآية جاء لكل الناس وليس لمن آمن منهم فقط، وذلك ليشمل أهل الإسلام وغيرهم ممن يعيش في زمن نزول القرآن وممن سيأتي بعدهم. فإن المعاني التي حملتها الآية وما بعدها لا تستغني عنها أمة أرادت فلاح الدنيا فقط أو أرادت فلاح الدارين. وأهل التقوى، يا أيها الناس اتقوا ربكم، أهل التقوى هم الذين تنفعهم الموعظة والتذكرة ويعيشون بجوانحهم وجوارحهم مع ما جاءت به السورة من عقائد وأحكام. فكانت وصية الناس بتقوى الله في أول السورة نافعة لهم ليتعظوا ويتذكروا. نداء من الله تعالى في مطلع السورة للناس جميعا بأن يتقوا ما يسخط ربهم وخالقهم ومدبر أمرهم، وأن يجتنبوا غضبه، وأن يوحدوه ويؤدوا حقوق عبوديتهم له وينزهوه عن الشركاء، وأن يتأملوا معالم قدرته وعظمته في أنفسهم وفيما حولهم. فقد خلقهم سبحانه من نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها وهي حواء عليها السلام، خلقت من ضلعه فأنس إليها وأنست إليه. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، يعني أحد عظام الصدر، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. ما أجمله من استفتاح للسورة يحمل امتنانا على الذكران بخلق النساء لهم، وامتنانا على النساء بخلق الرجال لهن، ليتحقق السكن والرحمة وما لا بد منه. وفيه الإشارة إلى آية من آيات الله في الخلق، مما يدل على عظمته وعلمه وحكمته، كيف أخرج سبحانه من نفس واحدة كل هذا التنوع والاختلاف بين البشر فلا إله إلا هو. ومما يدل على روعة هذا الاستفتاح وجماله استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية في خطبه وتوجيهاته التي كان يعظ أصحابه فيها، كما في خطبة الحاجة التي أخرجها أحمد والنسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة. الحمد لله، هذه خطبة الحاجة، الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ ثلاث آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقرأ هذه الآية التي معنا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، سورة الأحزاب. وأخرج مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهر، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابين نمار أو العباء، يعني لابسين ثيابا قليلة كأنهم عراة، متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر قبائل. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رآهم هكذا لما رأى بهم من الفاقة، يعني تغير وجهه حزنا لما هم فيه من الفقر والحاجة، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب بالناس فقرأ هذه الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا. وقرأ الآية التي في الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه من الصدقة. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة، يعني ربطة دراهم أو دنانير، بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، يعني كلون ماء الذهب من فرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال للرجل الذي جاء بصرة والناس قلدته بعد ذلك، قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ولعل مناسبة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية في هذا الموضع تذكيرهم بأن أصل خلقهم كان من أب واحد وأم واحدة، لعل بعضهم يعطف على بعض، ولعل القوي يرأف بالضعيف، وكذا الغني بالفقير، وكذا المحسن بالمسيء، فكان ذكرها لفائدة نفيسة فتأملوا. قال الله تعالى: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أي وخلق من آدم وحواء كل هذا الخلق من الرجال والنساء، ونشرهم وفرقهم في هذه الدنيا ليحسنوا عمارتها بالكامل وينتفعوا بجميع خيراتها. وهذه آية من آيات الله في الأرض التي تدل على عظمة الخالق جل وعلا، ولكم أن تبصروا تنوع هذا الخلق واختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم، فكل ما في ذلك يدل على أنه الله. جاء التذكير هنا بنعمة النسل الذين تكون بهم ديمومة نعم الدنيا وتزداد جمالا وبهاء، وذلك بعد أن أشارت الآية إلى نعمة إكمال كل من الزوجين نقص الآخر، ولقائل أن يقول: لما وصف الرجال بالكثرة هنا ولم توصف النساء؟ لأن وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هو الجواب أن تقدير الآية وبث منهما رجالا كثيرا ونساء كثيرات، لكن لفظة الكثرة حذفت مع النساء لدلالة ما قبلها عليها، وهذا ما يسمى عند أهل اللغة الإيجاز بالحذف. قال الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، تأكيد على طريق الفوز بجنة ربنا القائم على تحقيق خشيته في السر والعلن والإحسان في التوحيد والعبودية. يا من تتساءلون بالله إذا أراد واحدكم أن يتعاقد على شيء ويتعاهد عليه مع الآخر، ويا من تنطلق ألسنتكم بسؤال الطرف الآخر بالله ليمتنع عن فعل كذا وكذا أو يقبل عليه، ويا من يجري في كلامه الحلف بالعظيم والإقسام به وإن كان ظاهر حاله البعد عن الله ودينه. تقول الآية لكل هؤلاء: اتقوا الله وراقبوه، واجتنبوا الحرام واهجروه، وأقبلوا على الطاعات، واجتهدوا فيها لعلكم تكتبون في ديوان السماء من المقبولين. أي تهييج هذا للإقبال على العظيم جل وعلا. كذلك توجهنا الآيات لأمر يحمل دلالة على تمام التقوى وحسن العبودية، ألا وهو صلة الرحم. الآية تقول لنا: اتقوا الله الذي تتعاهدون باسمه ورقابته، واتقوا الأرحام أن تقطعوها، واتقوا الأرحام أن تقطعوها أو أن تتساهلوا في حقوقها، ولكن بروها وصلوها. وهذا المعنى يأتي على قراءة من جعل الأرحام معطوفة على لفظ الجلالة الله، وهذه قراءة الجمهور، يعني واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أن تقطعوها. وهناك قراءة صحيحة ومتواترة جاءت بكسر الميم في لفظة والأرحام، تصبح الأرحام، فتكون معطوفة على الضمير المجرور في كلمة به، يصبح تقدير الآية: اتقوا الله الذي تساءلون به، واتقوا الرحم الذي تساءلون بها. ويصبح في المعنى إشارة إلى ما كانت العرب تفعله فيما بينها من التساؤل بحق الرحم، كما كانت تتساءل بالله. كانت العرب تقول: أسألك برحمك أن تفعل كذا وكذا. كانت العرب في الجاهلية تقول: ناشدتك الله والرحم. وأخرج البخاري في قصة صلح الحديبية وما جرى بعدها أن قريشا أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم أن يقبل من جاءه مسلما بعد أن كان الشرط أن يرده. وتساؤلهم فيما بينهم بالأرحام يدل على تعظيمهم إياها، فناشدهم الخطاب الرباني ألا يهملوا حقوق قرابتهم، ولا يعتدوا على الأيتام من إخوتهم وأبناء أعمامهم، وأن لا تناقض أفعالهم أقوالهم، وأن لا يقطعوا أرحامهم بكفرهم، وألا يقطعوا أرحامهم بكفرهم، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم رحم لهم، وكذا أكثر أصحابه الذين آمنوا معه. قال الله تعالى في سورة الشورى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. السياق القرآني هنا يجعلنا ندرك قيمة قرابتنا في حياتنا وعظم حقوقهم علينا، وضرورة مجاهدة أنفسنا في الإحسان إلى من أساء منهم، وصلة من قطع منهم، والعفو عمن ظلم منهم. ويدعون كذلك إلى دعوتهم إلى الله والسعي في هداية من ضل منهم، فإن الرحمة واقفة لأصحابها على الصراط، وقد تعهد الله تعالى بأن يصل من وصلها. وفي ديننا سؤال الآخر برحمه ليست نوعا من أنواع الحلف، ولا صيغة من صيغه على قول أكثر أهل العلم، لأن الحلف يكون بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته فقط، ولكن السؤال بالرحم نوع توسل واستعطاف يقوله البعض قاصدا به: أسألك بحق الرحم ومكانتها وحرمتها أن تفعل كذا وكذا. ختام الآية: إن الله كان عليكم رقيبا. قد أحاط الله بجميع أحوالكم ونياتكم وأقوالكم وأعمالكم، وهو شهيد عليكم، والمطلوب راقبوه فيها، فإن زللتم فالزموا باب التوبة واقرعوه واثبتوا حتى تلقوا ربكم. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن يغلي الناس وتبيانا.
التفسير الوعظي لسورة النساء مع الدكتور محمد الطرائرة.